الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى المسألة 20: إذا قتل رجل اثنين وأولياء الأول غير أولياء الثاني. قال: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمذهب الحنابلة أن أولياء القتيلين إن اتفقا على القتل قتل بهما، وإن اختاروا جميعا الدية أو بعض أولياء كل واحد منهما فليس لهم إلا الدية. هذا واضح، اجتمعوا على القتل فيقتل، اجتمعوا على الدية فليس إلا الدية، بل لو لم يكن من أولياء كل واحد إلا شخص واحد يطالب بالدية سقط القتل. وإن اختار أولياء قتيل القصاص، واختار أولياء الآخر أو بعضهم الدية قتل لمن اختار القوت، وأعطي أولياء الثاني الدية سواء كان المختار للقوت الثاني أو الأول، وسواء قتلهما دفعة واحدة أو دفعتين. فإن بادر أحدهما بقتله وجب للآخر الدية في ماله أيهما كان، يعني لو بادر بعض أولياء المقتول وقتلوا فما بقي للآخر إلا الدية، هذا إذا كانوا ما قد خيروهم. أما إن كانوا قد خيروهم واختاروا القصاص فسقط حقهم. وقال مالك وأبو حنيفة: يقتلوا بالجماعة ليس لهم إلا ذلك أو العفو جميعا، وإن قتله واحد سقط حق الباقين. ليس لهم إلا ذلك، بمعنى لو طالب أولياء قتيل المال والآخرون طالبوا بالقتل، فعند مالك ليس لهم إلا القتل، أولئك ليس لهم مال إلا أن يطالب الطرفان بالمال فكل له دية. وقال مالك وأبو حنيفة: يقتل بالجماعة ليس لهم إلا ذلك أو العفو جميعا، وإن قتله واحد سقط حق الباقي. وقال الشافعي: يقتل بواحد وللآخر الدية وإن طلبوا جميعا القصاص. وباقي قوله كقول الحنابلة، وقول الحنابلة هو الصحيح والله أعلم القول الأول. المسألة 21: إذا قتل إنسانا وقطع يد آخر. مذهب أحمد الشافعي بحنيفة أنه تقطع يده أولا ثم يقتل، لأنهما جنايتان مختلفتان فلا يتداخلان كقطع يدي رجلين. وقال مالك: يقتل ولا يقطع، لأنه إذا قتل تلف الطرف فلا فائدة في القطع، فأشبه ما لو كان لواحد. والصحيح القول الأول، أشبه ما لو كان لواحد كان يكون قطع يده ثم قتله، حتى لو كان الواحد على هذا السبيل أيضا يقتل على نفس الطريقة، يقطع يده ثم يقتل، له ذلك وله أن يكتفى بالقتل، يكتفي بالقتل، بل حتى طريقة القتل يجوز القصاص فيهما كما في قصة الذي رض رأس الجارية بين حجرين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، فهذا من باب أولى، يبدأ يقطع ثم يقتل. أما لو كان هذا شخص غير هذا فهذا من باب أولى. قال المسألة 22: الذي يتولى استيفاء القصاص. قال العمراني رحمه الله في البيان: فالصحيح القول الأول وقياسه غير صحيح، لا يسلم له في الأصل ولا في الفرع، لا في الأصل الذي قاس عليه ولا في الفرع الذي نحن فيه. لا، ما بعد القطع، يبدأ بالقطع يبدأ بالقطع، أما قطعه بعد قتل هذا لا يفعل تمثيل ولا فائدة فيه. المسألة 22 الذي يتولى استيفاء القصاص، قال العمراني رحمه الله في البيان: فإن قتل رجل رجلا وله أخوان أو ابنان من أهل استيفاء القصاص لم يكن لهما أن يستوفي القصاص جميعا، لأن في ذلك تعذيبا للقاتل، فإما أن يوكل رجلا يستوفي لهما القصاص، وإما أن يوكل أحدهما الآخر. يوكلا بزيادة ألف حتى يكون متساوي مع بقية الكلام، أي استوفيا. يوكلا، فإما أن يوكلا رجلا زيادة ألف، فإما أن يوكلا رجلا يستوفي لهما القصاص، وإما أن يوكلا أحدهما الآخر في الاستيفاء. ثم ذكر أنهما إذا لم يفعلا يقرع بينهما، أما أن يجتمع عليه هذا يضرب وهذا يضرب، أو هذا يقطع وهذا يقطع، زادوه على ما فعل. والله عز وجل أمر بالقصاص. قال المسألة 23 القصاص بإذن الحاكم. مذهب الشافعي وجماعة من الحنابلة وغيرهم أن القصاص لا يكون إلا بإذن الحاكم أو بحضوره، لأن ذلك يضبط الأمور ويؤمن فيه من التعدي والفتن، هذا هو الحق. تنبيه إذا كان الحاكم ظالما جائرا ولم يبالي بدم القتيل، فللولي أن يقتل غريمه بدون إحداث فتنة. بذلك سمعت شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله يفتي، والله أعلم. المسألة 24 إذا قتله بغير السيف بخنق أو تغريق أو هدم هل يفعل به مثل ذلك؟ من أهل العلم من قال يفعل به مثل ما فعل في القاتل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، واستدلوا بالآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وبحديث الجارية الذي رض رأسها بين حجرين. ومنهم من يقول لا يستوفي إلا بالسيف، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والقول الأول هو الصحيح، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن القيم والصنعاني والشوكاني رحمة الله عليه، وحديث الجارية نص في المسألة. المسألة 25 إن قتله بلواط أو سحر أو تجريع الخمر أو التحريق. قال: لا يقتل بذلك عند أهل العلم، لأنه محرم بعينه، أن هذه الأمور محرمة بعينها لحق الله عز وجل، والأولى حرمت لأنها تعدي على الآدمي، وهذه مع التعدي فيها ماذا؟ محرمة لحق الله. وقال بعض الشافعية: في اللواط يدخل في دبري خشبة يقتله بها، وفي الخمر يجرعه الماء حتى يموت. الصحيح ما تقدم، لا يقتل بهذا الطريق. أما التحريق فمذهب الشافعي الجواز، وللحنابلة وجهان، استدلوا على الجواز بحديث البراء: من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه، رواه البيهقي وهو حديث ضعيف في إسناده مجاهيل. والصحيح عدم القصاص بذلك، لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإن النار لا يعذب بها إلا الله كما في البخاري. يعني محرم حق الله، تحريم تحريم بعينه ليس لأنه اعتدى على الآدم. المسألة 26، إذا قطع يد رجل أو جرحه جرحا ثم ضرب عنقه. من أهل العلم قال يستوفي بالسيف في العنق، وهو قول عطاء وأبي يوسف ومحمد والثوري وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث لا قود إلا بالسيف، وهو حديث ضعيف كما في البدر المنيع. ومنهم من قال يفعل به كما فعل، وهو قول عمر بن عبد العزيز ومالك. يبدأ يقطع ثم يضرب عنقه، أو يجرح ثم يضرب عنقه كما فعل، وهو قول عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد في رواية وأبي حنيفة وأبي ثور، واستدلوا بالأدلة المتقدمة، وهذا هو الراجع. ما هي الأدلة المتقدمة؟ من عاقبتم فعاقبوا فيما عاقبتم به، حديث الجارية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم فيما اعتدى. المسألة 27، إذا صار الأمر إلى الدية فكم يجب؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، أن يصير الأمر إلى الدية، يعني في كلام قبله احتلف، أن عنده من هذه الأجهزة ينظر، إن شاء الله ينظر إلى الدرس القادم. يصير الأمر إلى الدية إما بعفو الولي، أو لعل فإن إن يصير، فإن يصير الأمر إلى الدية، فإن يصير الأمر إلى الدية كأنها شرطية، إن يصير، سينظر إن شاء الله. إما بعفو الولي، أو كون الفعل خطأ أو شبه عمد أو غير ذلك، فالواجب دية واحدة، وهذا ظاهر مذهب الشافعي. وقال بعضهم، يعني في المسألة السابقة، يعني الذي جمع بين قطع وجرح ثم قتله، وهذا ظاهر مذهب الشافعي، وقال بعضهم تجب دية الأطراف المقطوعة ودية النفس، لأنه لما قطع بسراية الجرح بقتله صار كالمستقر، فأشبه ما لو قتله غيره، ولهذا لم يسقط القصاص فيه. قال ولنا أنه قاتل قبل استقرار الجرح، يعني عجل بالقتل قبل أن يستقر الجرح فهو قتل، فدية واحدة. قال ولنا أنه قاتل قبل استقرار الجرح، فدخل أرش الجراحة في أرش النفس كما لو سرت إلى نفسه، والقصاص في الأطراف على إحدى الروايتين لا يجب، وإن وجب، نعم الصحيح أنه يجب كما تقدم معنا، وإن وجب فإن القصاص لا يشبه الدية، لأن سراية الجرح لا تسقط القصاص فيه وتسقط ديته. الأقرب مذهب الحنابلة في هذه المسألة أنه إذا عجل القتل بعد الجرح فدية واحدة، دية النفس، إذا رجعوا إلى الدية فدية النفس. وأما إن كان تأخر أياما حتى استقر الجرح، قطع يده اليمنى فتأخر أياما حتى استقر ثم قتله، فعليه ديتان، دية عليه نصف دية على اليد ثم دية كاملة للنفس. قال المسألة 28، إذا جنى رجل على آخر جناية تخرجه عن الحياة، ثم جاء آخر فزاد المجنية عليه جناية أخرى، مثل أن يأتي إنسان إلى آخر فيقطع عنقه، ثم يأتي آخر فيطعن المجنية عليه في صدره، الأولى قد أنهتهم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، فالأول هو القاتل، لأنه لا يبقى مع جنايته حياة، والقود عليه خاصة، وعلى الثاني التعزير كما لو جنى على ميت. وإن عفى الولي إلى الدية فهي على الأول وحده، وإن كان جرح الأول يجوز بقاء الحياة معه مثل شق البطن من غير إبانة الحشوة، أي ما يخرج الأمعاء والمعدة من غير إبانة الحشوة، لأن إذا أخرج منه هذه الأمور فنعم فهي فلا يعيش مع ذلك. ثم ضرب عنقه آخر، فالثاني هو القاتل، لأنه لم يخرج الأول من حكم الحياة، فيكون الثاني هو المفوت لها، فعليه القصاص في النفس والدية كاملة. وإن عفى عنه ثم والدية كاملة وإن عفى عنه. ثم ننظر في جرح الأول، عليه القصاص في النفس، فيكون الثاني مفوت لها فعليه القصاص في النفس والدية كاملة إن عفى عنه، ما يحتاج إلى الوفاء، عليه الدية كاملة إن عفى عن القصاص. قال ثم ننظر في جرح الأول، فإن كان موجبا للقصاص كقطع الطرف فالولي مخير. ثم ننظر في جرح الأول الذي لا يتوقع منه موت، فإن كان موجبا للقصاص كقطع الطرف كقطع اليد مثلا، فالولي مخير بين قطع طرفه والعفو عن ديته مطلقا. إذا كان قصد لعله يقصد مطلقا حتى من غير عوض، من غير مال، إما أن يقاص وإما أن يتركها بدون مال. وكان السبب في ذلك أنها جنايات أدت إلى موته متتالية واحدة تلو الأخرى. طيب لعلها المسألة نعم بسبب التتابع، وإلا فكان لو انفرد هذا بقطع اليد لكان فيها القصاص، لكن لما اشتركوا في قتله وقد قتل ذلك فيه فعليه بالقصاص، أما أن يجتمع في حقه دية مع القصاص ففيه نظر. قال فالولي مخير بين قطع طرفه والعفو عن ديته مطلقا، وإن كان لا يجب القصاص كالجائفة ونحوها فعليه الأرش، وإنما جعلنا عليه القصاص لأن فعل الثاني قطع سراية جراحه فصار كالمندمل الذي لا يسري، وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خل مخالفا. قال ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة، إلا أنه لا يخرج به من حكم الحياة، وتبقى معه الحياة المستقرة مثل خرق المعى أو أم الدماغ. فضرب الثاني عنقه فالقاتل هو الثاني، لأنه فوت حياة مستقرة، وقيل هو في حكم الحياة بدليل أن عمر لما جرح دخل عليه الطبيب فسقاه لبنا فخرج يصلد، فعلم الطبيب أنه ميت فقال عهد إلى الناس، فعهد إليهم وأوصى وجعل الخلافة إلى أهل الشورى، فقبل الصحابة عهده وأجمعوا على قبول وصاياه وعهده. فلما كان حكم الحياة باقيا كان الثاني مفوتا لها، فكان هو القاتل كما لو قتل عليلا لا يرجى برء علته. الأقرب في هذا أنه يكون من باب الاشتراك، اشتركوا في قتله. لأن الأولى أيضا ضرب قاتلة، حتى لو لم يضرب الثاني كان كانت الثانية ستسري على موته فاجتمعوا على قتله، فيكون من باب الاشتراك الذي تقدم معهم. قال المسألة 29: إذا ألقى رجل آخر من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقتله. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا ألقي رجل من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقتله فالقصاص على من قتله، لأنه فوت حياته قبل المصير إلى حال يئس فيها من حياته، فأشبه ما لو رماه إنسان بسهم قاتل فقطع آخر عنقه قبل وقوع السهم به، أو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه بالسيف قبل وقوعها عليه. وبهذا قال الشافعي: إن رماه من مكان يجوز أن يسلم منه، وإن رماه من شاهق لا يسلم منه الواقع. ففيه وجهان، أحدهما كقولنا، يعني فصل الشافعي أصحابه إن كان المكان يمكن أن يسلم منه فيكون الآخر هو الذي قتله، وإن كان من مكان لا يسلم منه غالبا شاهق ففيه وجهان، أحدهما كقولنا لأن الثاني الذي تلقاه هو الذي قتل، والثاني الضمان عليهما بالقصاص والدية عند سقوطه، أن كل واحد منهما سبب للإتلاف. أن كل واحد منهما سبب للإتلاف. الظاهر هذا أنه كل منهما سبب للإتلاف، إذا كان شاهق اجتمع فيه الأمران، ضربة السيف وسقوط على الأرض، يكون من باب الاشتراك أيضا في القتل. قال: ولنا أن الرمي، ابن قدامة، ولنا أن الرمي سبب والقتل مباشرة، فانقطع حكم السبب كالدافع مع الحافر والجارح مع الذابح، وكالصور التي ذكرناها، وما ذكروه باطل بهذه الأصول المذكورة. انتهى. لكن هذا لو فرض أنه ما وصل إلى الأرض إلا وقد فارق حياته، لكن مثل هذا ما يمكن، ما عندنا هذا، حتى لو ضربه بالرصاص وهو يتردى سيصل أيضا إلى الأرض، والأرض لها مشاركة، أيضا السقوط له مشاركة. لكن لو فرض أنه أذهب حياته، تيقننا أن ذهبه أنه ما وصل الأرض إلا بعد أن فارق الحياة، نعم يكون القول كقول الحنابلة. وهذا مثله، يعني إن كان الشاهق كبيرا يغلب على الظن أنه مات قبل دوس السائق السيارة، فالأول هو القاتل، القتل حصل بالسقوط، وإن غلب على الظن سلامته فالقاتل هو السائق، وإن اشترك الأمران فهما مشتركان، السقوط مع الدوس. إذا كان على الشك ما تغلب ظن أحدهم، ها؟ أما إذا هذه مسألة أخرى، إذا رماه بالرصاص فتساقط من الشاهق بسبب رمي الرصاص.
سيارة
القاتل نفسه الذي أطلق الرصاص هو القاتل، هو الذي تسبب بذلك. قال تنبيه: انقطع يديه فاندمل الجرح فعليه دية، فإن قتله بعد ذلك فعليه دية أخرى، وكذلك إن قطع يديه ورجليه فاندمل الجرح ثم قتل فعليه ثلاث ديات بلا خلاف: دية ليديه ودية لرجليه ودية للقتل. المسألة 30: جناية العبد في رقبته. طيب، ذكر أهل العلم أن جناية العبد في رقبته، ومعنى ذلك أن المجنية عليه وأولي أن المجنية عليه وأولياءه، الهمزة على السطر، يطالبون السيد بجناية عبده، والسيد يتخير بين أن يعطيهم العبد مقابل الجناية، فإن كانت الجناية أقل من قيمة العبد باعه لهم أو غيرهم وأوفاهم حقهم، أقل من قيمة العبد باعه لهم أو غيرهم ثم يعطيهم حقهم، وإن كان العبد أقل من الجناية فليس لهم إلا العبد، وللسيد أن يفتدي عبده فيدفع أرش الجناية من عنده. ولا شك أنه إذا كان أكثر إن كان العبد أكثر من الجناية، يعني الأخير المط أكثر، وإن كان العبد أكثر من الجناية، أم أقل من الجناية، نعم الأول الجناية أقل من العبد، العبد أقل ثمنه أقل من الجناية، فليس لهم إلا العبد، فليس لهم إلى العبد، وللسيد أن يفتدي عبده فيدفع أرش الجناية من عنده. إذا أراد أن يحافظ على عبده فله أن يدفع أرش الجناية، وإن رأى أن الجناية أغلى من العبد فليس لهم إلى العبد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.